قال ان شاء الله الحديث احنا خدنا لا تعارض بين وحين عندنا محاور ثلاثه فيها فاقراها كلها اذا احسنت علينا لانه هنا سنتعرض هنا لمساله مهمه وهي طريقه الرد على اهل الباطل عشان كده كثير من الاخوه يقول لك طب ما نتكلم ما ندرس العشره طب المنطق عشان نستطيع نرد على المناطقه يعني ليس جهلا فقط جهلا وضعف شخصيه جهلا وضعف شخصيه لان انت اصلا ضعف شخصيه فهو متاثر عايز الناس برضو تقول ايه هو جمع بين الكل لا لا ده راجل ده اتعلم من هنا وتعلم هنا ايه ما عندوش تعظيم وتوقير ليش لمنهجيه السلف وايضا الكتاب والسنه مفيش ما ده ضعف شخصيه كل يقف على ده ضعف شخصيه واللي يقول لك احنا نتعلم المنطق عشان نرد عليهم المنطق ونرد عليهم بكتبهم لا يسوون شيئا اصلا لا يسوون شيئا اصلا ولا علم لهم اصلا فكيف نرد على باطل بباطل ابطل الباطل ولذلك بيعاقب من رد على الباطل بالباطل انه ينغمس في باطلهم فيقع في المحظور حتى ابن تيميه وقع في المحظور حتى ابن تيميه وقع في المحظور وهو من هو وهو من هو في دنيا الناس وهو من هو في الكتاب والسنه لما رد بمنطقهم وقع في المحظور وتأول بعض الصفات وقلنا لما قالوا عنه انه قال بايش بالتسلسل والحقيقه انه لم يقل بالتسلسل لم يقل ظلم بين لكن كلامه ايه موهم كلامه موهم لكن احنا اتينا لهم من الفتاوى بالمحكم من كلامي وهو ايش قال ما من مخلوق الا ولا بد ان يسبقه عدم دي انت اهو انهى مساله التسلسل في هذا الباب ومساله خلق فناء النار مسألة فناء النار يعني مسائل ما كنا نحب أن يخوض فيها مثل ابن تيمية لكن هذه يعني حمله على ذلك الشغف بالرد عليهم من كتاب من كتبهم ويقول أنا أتقن منكم بكتبكم لا مش محتاجين لا نحتاج رجل عنده طهارة كاملة سيب طهارة كاملة وماء متغير لا يدري من نجاسة أم من طهر شوف بقى احنا عملنا ايه يعني شوف وصلناها لفين ايهما اسلم له تركب وايش ايش اللي يلجئه لذلك منطق عشان يقول لك انت جاهل بالمنطق تعال تعال انا اقول لك انت جاهل باعظم شيء هو الكتاب وايش ولا نعمل جهل بجهل بايش بهذا العلم الذي لا يساوي شيء ولذلك ذمه مين ذمه قائدهم الاعلى الغزالي والمجند الروحي لهم السيوطي وكل منهم ألف مؤلفا كبيرا في نقد المنطق وذم المنطق فالحقيقة يعني أهل السنة والجماعة منهجهم هو المنهج الصحيح المنهج السليم المنهج القويم الذي إذا سرت عليه كنت مرتاحا لا تتلون لا تتغير لا تتبدل قوتك العلمية معك وأيضا قوة الشخصية تنبني على قوة القوة الإيش العلمية هذا هو نعم تفضل
سيدنا أبو علم أن الأئمة الماضين وأولي العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا نمط من الكلام
إحنا الآن ولا تكاد تجد شيئا من تأويل الكتاب مخالفا للسنة ثم قال وأعلم أن الأئمة الماضين نعم اللي بعدها وأعلم أن الأئمة الماضين أحسن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لشيخنا والوالديه وللحاضرين والسامعين
آمين
قال الإمام أبو المظفر السمعاني رضي الله عنه ورحمه في الانتصار لأصحاب الحديث قال رحمه الله واعلم أن الأئمة الماضين وأولي العلم من المتقدمين لم يتركوا هذا النمط من الكلام وهذا النوع من النظر عجزا عنه ولا انقطاعا دونه وقد كانوا ذوي عقول وافرة وأفهام ثاقبة وقد كانت هذه الفتن قد وقعت في زمانهم وظهر وإنما تركوا هذه الطريق وأضربوا عنها لما تخافوه من فتنتها وعلموه من سوء عاقبتها وسوء مغبتها وقد كانوا على بينة من أمورهم وعلى بصيرة من دينهم لما هداهم الله بنوره وشرح صدورهم بضياء معرفته فرأوا أن فيما عندهم من علم الكتاب وحكمته وتوقيف السنة وبيانها غناء ومندوحة مما سواها.
الله أكبر.
وأن الحجة قد وقعت وتمت بهما، وأن العلة
بهما
وأن العلة والشبهة قد أريحت بمكانهما.
أزيحت بمكانهما.
فلما تأخر الزمان بأهلي وفطرت عزائمه في طلب حقائق علوم الكتاب والسنة، وقلت عنايتهم بها واعترضهم الملحدون بشبههم والطاعنون في الدين
بجدلهم،
حسبوا أنهم إن لم يردوهم عن أنفسهم بهذا النمط من الكلام ودلائل العقل لم يقوا عليهم ولم يظهروا في الحجاج عليهم. فكان ذلك ضلة من الرأي وخدعة من الشيطان.
شوف هذا، وهو علم تركوه وليس عجزا وليس نقصا، علموا ما فيه من العطب ومن الجهل، لذلك استعلوا عليه ولم ينتبهوا له، ولذلك وفقوا. وكل من ذهب عن كل بدعة أو سبيل للبدعة فهو موفق مسدد. الحق أن نقول مجادلة أهل الباطل لإحقاق الحق وإبطال الباطل وضحض الشبهة التي تأتي بها بالحجج الشرعية والعقلية هو مما أمر الله به. وقد قال الله تعالى قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي والتي هي أحسن، لا تكون إلا بالكتاب والسنة. نعم. وهذا درجة على ذلك الأنبياء. قال الله عن قوم نوح إنهم قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدلنا، وهذا الجدال بالحق ممدوح على كل أحواله. فمجادلة أهل الباطل لا تكون إلا بالحق. فهل علم الكلام من الباطل أم من الحق؟ بإذن وجادلهم بالتي هي أحسن. وأيضا مجادلة الأنبياء جميعا كانت بالتي هي أحسن، أي بالحق. فنقول إذن قال أهل المنطق، نحن تعلمنا المنطق للمناظرة والمحاورة مع أهل الباطل لنرد عليهم بذلك، فننظر المناطق وأهل الكلام عندما تعلموا الكلام للرد على الفلاسفة على ما زعموا. فنحن نقول إذن الله تعالى وضع لنا قاعدة كلية في الكتاب، وش هي؟ ويندوز. استنى بس استنى، خليني مع الويندوز لغايه ما يقر ان لسه في تطبيقات مغلقه. الله المستعان. مالك كفانا انك جالس. ماشي. وجاهدهم بجهاد. ممتاز. تخيل بالك هذه فيها الاجابه، لكن انت ما ردتش الاجابه. ها برضو مروان لقطه قال وجاهدهم بجهاد كبير. فين هو؟ راح فين
الموتوسيكل عشان عطل بس.
طب وده شغال. بص اهو مفيش لازم ارد، يعني هرد على ما شاء الله ولا قوه الا بالله. زاد الله همته. ماشي يا وجيز. ماشي. وأجابه هنا في النت إجابة صحيحة.
ذلك الكتاب الغريبة فيه هدى للمتقين وفهم المخالفة اللي هو أعلى من الكتاب حيث ضل الله.
يا جماعة ماشي، القاعدة الكلية ممتاز. القاعدة الكلية هو هذا. القاعدة الكلية أن المجادلة لأهل الكتاب ولغيرهم لا تكون إلا بالحق. طب الحق ده إيه؟ بالتي أحسن. هنا الحسن جاء على إيش؟ أحسن طريقة إيش؟ الكتاب والسنة. يبقى القاعدة الكلية أن المجادلة لا تكون إلا بالكتاب والسنة. أي أحد يدخل في غير ذلك يقول لك أنا أجادل النصارى مش هيقبلوا الكتاب. أنت اجعل القضية القرآنية قضية إيه؟ عقلية، وناقشهم بها، ويبقى عندك المستند الذي يعني يريح قلبك ويقويك عليهم. معك قضية قرآنية تجعلها قضية عقلية تناقش فإيش؟ ها؟ فتكسب وتربح. وده اللي فعلته مع بعض النصارى في هذا الباب. كنت أخذ القضية القرآنية وجعلها قضية عقلية وأطرحها عقلا لهم. ما استطاعوا لذلك سبيلا، والله ما استطاعوا. سلموا. وواحد بكى كان هيسلم، جابوا لي المدير وبتاعه وصارت مشكلة وطالبة يعني بقت مشكلة. وبنت نصرانية أيضا لما قلت لها أنا أريد منك نصف ساعة قلت خد نص قرن كلامك لا لا يؤثر فينا، وكانت طبيبة يعني. والحمد لله أيضا مسكت مسائل القضية القرآنية جعلتها قضية عقلية، ولأنها طبعا القضية القرآنية أنهم يتهمون الله بالظلم، فجعلتها قضية عقلية عندها وأنها لها تحت إيديها أكثر من عامل يعني من ممرضة تساعد، وواحدة منهم أخطأت. أنت هتعاقب الجميع ولا هتعاقب واحدة بس؟
ده هتجيب ابنها تعاقبه عشان
هو ده هو ده ده تفكيرهم أصلا. قالت لا أعاقب إلا التي. قلت لها طيب يعني أنت أصلا ليه ما تترفع على أن تعاقب الجميع؟ أعاقب الجميع. قالت لها أكون ظالمة. قلت لها أنت ولا تسوين شيئا تترفع عن الظلم وتتهم ربك بالظلم. بهتت لأنها فاهمة لمحت القضية. قلت لها عقيدة المخلص هذه عقيدة خربة عقيدة خربة، وابتدى خلاص اتخرصت. فانت أصارت أي أحد من المناطق ومن أهل الكلام خذ القضية القرآنية جعلها قضية عقلية معه، خذ الكتاب والسنة واجعله هو المنطق الذي تتكلم به. احنا عندنا القضية الكلية في القرآن أن تجادل التي أحسن، أي يعني تجادل أهل الباطل بالحق، دي اسمها القضية الإيش؟ أهي الكلية في القرآن. القضية الكلية أن تجادل أهل الباطل بالحق. تعال ما هو الحق؟ أنت هتقول أنا سألتكم جميعا كده ما هو الحق؟ الكتاب ما هو الحق؟ السنة صح كده؟ ما هو الحق أيضا؟ الإجماع وفهم السلف. ها قول الصاحب حق ولا مش حق؟ سكتوا. هو قول صاحب حق أيضا، هذا هو الحق. طب السؤال المطروح هنا عشان نبدأ الدرس، هل المنطق حق أم لا؟ أو قل هل علم الكلام حق أم لا؟ هذا الذي نبحث عنه. فنحن نقول الحقيقة نحن لا نجادل أهل الباطل إلا بالحق. وهل علم الكلام يعني هو يعني من الحق؟ احنا نقول هذه المسألة الأولى بنا والأجدر أن نرجع إلى المتخصصين في الباطل. أنتوا فاهمين كلامي ولا مش فاهمين كلامي؟ أنت أولى شيء حجة تكون قاصمة ارجع للمتخصصين في الباطل اللي احنا شايفينه باطل، اللي هو المتخصصين في إيه؟ ترجع للمتخصصين في علم الكلام اللي هم بلغوا الشأن، اللي كل المتأخر أو المتقدم وعاصرهم كله يتخذوا إيش؟ أسوة وقدوة، وهو العالم الأعلى. عالم الإعلام. وعندنا في علم الكلام ثلاثة خاضوه وغاصوا فيه وكانوا من أذكياء العالم. كانوا من أذكياء العالم. شوف ربك بقى وعطاؤه. كانوا من أذكياء العالم. أكبرهم إمام الحرمين الجويني، ثانيهم حجة الإسلام تلميذ الجويني. ما هو ده تلميذه، تلميذ الجويني. شوف هذا أخرج هذا ويقولون حجة الإسلام وأنت واد وسب وشغل سم مسبة كبيرة جدا أن يبين فقط مهاترات الغزالي وضعف علمي في الحديث وفي غيره. الغزالي أيضا من الذين خاضوا في علم الكلام، وكان حتى ابن تيمية بشهادة ابن تيمية يقول له ذكاء خارق. وذلك حقيقة أنت لو تشوف الكتب الثلاثة اللي ألفهم في الفقه البسيط الوجيز شرح الوجيز في هذا هو شرحه في إيش البسيط والوسيط الثالث لا الوجيز أعتقد شوف بس في هذا الباب ها فشوف بقى أنت شوف على العقلية الجبارة في المفردات الفقهية. وإن كانوا أيضا قالوا إنه كلام عن المذهب ليس إتقانا للمذهب، لكن هو الرجل كان فقيها غارقا في الفقه ليس بالهين. طيب ومع هذا الذكاء خاض في علم الكلام، وانظر ماذا قال فيه. ثم الثالث الذي سب ابن خزيمة لكتاب التوحيد، هذا الثالث الذي قال في كتاب في كتبه بجواز تعليم السحر والتنجيم وبلغ مبلغا في الكفر وسب الأخير الأبرار، لكنه ولله الحمد والمنة الثلاثة تابوا والثلاثة تمسكوا بالكتاب والسنة وتكلموا على علم الكلام. فأول هؤلاء هو الفقيه الكبير صاحب كتاب إيش يا أستاذ أحمد؟ ما دمنا قلنا الفقيه الكبير يبقى كتابه مرجع شايف مرجع كده. يا حازم عندك حازم الورقات الورقات كده حازم. انا بقول كده حازم حموت والله بقول كده حازم بقول كده الورقات اهو
كل
طبعاته
ربنا يعافيك ما
تتشفش. اه مش كده معناها طبعا عاليه جدا نهايه المطلب. هذا من اعظم الكتب وهو طبعا ايش اللي يدانيها ويساميها. وكان في منازعه بينهم الموارد في كتابه ايش الحاوي. طيب والحاوي انفع الحاوي انفع لانه كان عنده ممارسه الرد على الحنفيه ممارسه فقهيه ويعتني بالحديث بعض الشيء. انما نهايه المطلب في الحديث ما في ما في شيء. يعني انت تمر على كل الاجزاء كلها فرضيات فقهيه عاليه ليس هنا. يعني الحمد لله في اكثر مساله اراجع فيه انبهر لانه انت لما تجد ملكه فقهيه تحركك. فرق بين ان تسرد الفقه وان ايش وان تتقن الفقه واللي فوق كده يبقى تلعب بيه. مين اللي بيلعب بيه؟ انت اطلع بره. هو الفقه بيلعب بيه اطلع بره.
مش قصدي يعني انا كده
تتذوق يبقى في ذوق. هذا رقي ارتقاء بقى ارتقاء في الفقه. فهذا شافعي كبير ابو المعالي امام الحرمين من جويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف توفي سنه 78 و400. الامام الذهبي في سير علم البلاء في تاريخ الاسلام قال السمعاني قال السمعاني قرات بخط ابي جعفر محمد بن ابي علي الهمداني قال سمعت ابا المعالي يقول قرات 50,000 في 50,000. قرات قد ايه؟ لو قرات خمسه حسيبك كمان خمسه. هو حقيقه ده ممكن يكون 50,000 صفحه ورقه في 50,000 مساله تجي كده. لكن كتب يعني بعيده. لكن حقا 50,000 مساله ده الناس بتقعد 15 سنه في خمس مسائل ولسه ما خلصتهمش. ما لا الحمد لله بقى فتح الله لنا في هذا الباب. بس حقيقه الامر يعني ما حدش يصل الى هذا بحال من الاحوال. الله هذا فضل الله يتيم شاء. نحن في نعمه نسال الله ان يثبتها لنا. قال قرات 50,000 في 50,000 ثم خليت اهل الاسلام باسلامهم فيها وعلومهم الظاهره وركبت البحر الخضم. خضم خضم اللي هو ايه بقى العميق في عمق شديد. شوف كده خضم في هذا الباب متلاطم ام عميق. خضم اما متلاطم او عميق. قال وركبت البحر الخضم اما امواج متلاطمه جدا مضطرب واما عميق جدا. وركبت البحر الخضم وغصت في الذي نهى عنه اهل الاسلام كل ذلك في طلب الحق. شوف شوف بقى شوف لما يحتار الذكي العالم الكبير. يا اخي احمد الله على ما انت فيه. يا اخي افهم كيف الله جعل رقاك عن الناس كيف استفاق في هذا الخير. يا اخي اشكر اشكر تزدد. قال وكنت اهرب في سالف الدهر من التقليد. طبعا نفسه قال عن الشافعي ايه؟ قال نحن لا نقلد الشافعي. اجتهادنا وافق اجتهاد شافعي. احنا مش متابعين المذهب تقليدا. شوف هو رفعه عزه. اما التقليد كلهم ايه؟ اعلف شعير ومشي البعير. يعرف شعير ومشي البعير، يعرف شعير ومشي البعير، هذا هو، هذه المذهبية الضالة التي تريد من الناس أن يكونوا حميرا. فهنا أشوف يقول بأنه قال وقد كنت أهرب في سالف الدهر من التقليد والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز، أنا أقلد العجوز. أقلد المرأة العجوز في العقيدة، انظر لم يجد نجاة إلا في ذلك. لما صحت الفطرة صح على الاعتقاد على الإجمال طبعا مش على التفصيل. قال نجاتي أن أكون إيش مقلدا لهذه العجوز. فكلام يكتب بماء الروح. والآن فقد رجعت إلى كلمة الحق. عليكم بدين العجائز فلم يدركني الحق بلطيف بره فأموت على دين العجائز. ويختم وقال ويختم أو قال يختم عاقبة أمري عند الرحيل على يختم على عقبة أمري عند الرحيل على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فالويل لابن الجوين محمد بن حسن محمد بن أبو جعفر ابن أبي علي الهمداني هو الذي نقل عنه ذلك. ونقلها كذلك تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية الكبرى عن كتاب زي لتاريخ بغداد ولأبي سعد السمعاني وعبد الكريم بن محمد السمعاني المروزي الثقة. وقال الذهبي أيضا في هذا الباب سمعت، قال سمعاني سمعت أبا روح الفرج بن أبي بكر الأرموي يقول سمعت أستاذي غانم بن حسين الموشلي يقول سمعت الإمام أبا المعالي الجويني يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام. هذه حصرة حصرة وأي حصرة حصرة وأي حصرة. قال قال قال, قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بعلم الكلام. ونقل كذلك ابن كثير في طبقات الشافعية عن السمعاني قال أبو روح الفرج به وهو ثقة فاضل ورع مات سنة 25 و500. هذا موقف الجويني أعلى كعبا الأعلى كعبا في الفقهاء الأتقن في المفردات الفقهية الأزكى في التحليل والعرض الفقهي ومع ذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما تعلمت علم الكلام. ويقول ما في أنا هربت من التقليد كل ده أنا مش مخلد شافعي حتى اجتهادي وافق اجتهاده. قال علي إن طلبت النجاة إيه ها أن أقلد عقيدة العجائز أموت على دين العجائز. فده مدح لعلم الكلام أم ذم؟ حصرة وأي حصرة. ها الخضم
واسع
خلاص الواسع ما هو الواسع يبقى أيضا دخلنا في إيش في المعنى اللي قلته اللي هو لا يكون واسعا إلا أن يكون عميقا لن يكون واسعا إلا أن يكون عميقا. بس كده ولا في حاجة تانية؟
البحر واسع عايزين أكتر من كده البحر واسع كده مش هيطلع منه وعارض كانت تخشى
هو جاي قال الخضم الكبير الكثير نعم. وبعدين لما شبوب السيف القاطع إذا البحر هالك يهلك. طيب والثاني محمد عثمان محمد عثمان من يتساءل ماذا يفعل؟ طب انت خلي حد بعد الدرس يقرأ عليك احسن تكون ملبوس ممكن يكون فره وانت لا تدري فدخل دخولا سريعا وانت لا تدري هو معاك انت داخل ده دخل خلاص من الصباح. طب الأحسن لو اجتمعوا عليك المشكلة كبيرة في الاجتماع حسن بدري دخل له شيء ولا هو ملبوس واحد. أما الإمام الثاني والإمام الغزالي وموقف حجة الإسلام الإمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد ثلاثة محمد محمد بن محمد بن محمد توفى سنة 500 وهو من تلاميذ الجويني خرج هذا شوف أخذت على راسك تخرج راسخا أخذت على منحرف عقدين المسألة هكذا بالضبط. لذلك قلنا كن على الرسوخ بموعد. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يتحدث في كتاب إحياء علوم الدين عن علم الكلام انظر بقى هنا إيه رجل ضبط الأمور وكان راسخا حقا في مسائل الفقه وقال من تمام بشهادتي من أذكياء العالم تعلم علم الكلام شوف إيش قال عنه. قال أما منفعته فقد يظن أن فائدة كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات هيهات شوف الاستبعاد استحالة هيهات هيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف. وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي فربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جاهلوا فاسمع هذا يعني أنت لو سمعته إيش من حشوي اللي هو من حشوي السنة يقول لك هتقول ايه هتقول الناس اعداء ما جهلوا يعني انا الخبير ارجع لي انا خبير في هذا الباب اللي هتكلم عنه. يعني هو بيقول اذا سمعته من محدث ستقول المحدث بيقول ذلك لانه ايه يا جلاده وده اللي بيقولوا علينا في كلام مين بقى البرده شوف جاهله لم يعرف والمقصد والرجل يعني والتاويلات ما لنا التأويلات كان ظاهر كفر وأيضا ها وأيضا يا جماعة ابن عربي يعني عاشوا ظهرهم للاعتذار لابن عربي وتأويلات كلام ابن عربي وأنتم أعداء لأنكم أجهل ما تكونون بما يشعر به بالفنى ووحدة الوجود. فهو بيقول إذا سمع هذا الكلام محدث أو حشوي ف فربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهل. يعني لو سمعت هذا الكلام يعني في الطعن يقصد، لو سمعت هذا الكلام في الطعن على أهل الكلام لقلت إيش؟ لقلت المحدث عدو يجهل هذا الكلام، والإنسان عدو ما يجهل أو حشوي. نعم، فربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهل، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة. يعني بيقول لك أنا إيه؟ أنا بابها، أنا الذي أتيت على أصلها وأسها. فيقول ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل، أو التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وتحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ما فيش أي نفع أقول لا نفع. قال وتحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. والعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام. بل منفعته شيء واحد، هو حراسة العقيدة على العوام وحفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواع الجدل حتى هذا لا نوافق عليه، وإنه لا يحرص عقيدة ولا يبين ما فيه. فإن العام ضعيف يستفز جدل المبتدع وإن كان فاسدا، ومعارضة الفاسد بالفاسد تدفعه. هذا طريقة إيش؟ الأوجاج ليس صحيحا هذا. فهو يقول معارضة الفاسد بالفاسد إيش؟ تدفعه. قلنا خطأ مبين، بل معارضة الفاسد بالصالح يدفعه، بل الفاسد قد يتواءم مع الفاسد ويؤثر الفاسد الأول في الفاسد الثاني، ويتأثر الفاسد الثاني الأول بالتالي بالفاسد الثاني، ويتبادلان الفساد فيعمقان الجرح. ها؟ وهذا اللي حصل مع الأشعرة عندما ردوا على المعتزلة وأرادوا أن يردوا على الجهمية، غاصوا في الباطل، بل بعضهم صار ألعن في قول من المعتزلة. ها؟ نعم، هذا انتهى أمره. فهو لا يمكن لرد الباطل إلا بالحق، إلا بالحق. يا إيه ده، إيه جمال، أنت ما تمشيش خالص بقى، أنت رائع. شفت بيدلل هؤلاء، قال بل نقضيه بالحق على الباطل فيدمغه، فإذا هو. وطبعا جيب الآية الثانية بعد ويل كذلك، قل جاء الحق وزهق إن الباطل كان زهوقا. مع مين زهوقا؟ مع مين؟ مع الحق. هو زهوقا مع الحق، ما يستطيع يقف أمام الحق، ما يستطيع. فهذا الموقف النبيل، والحمد لله أنه تاب قبل أن يموت، ولله الحمد لله. من الإمام العالم هو الإمام، يبقى التائب الأول من؟ والجويني قال أنا بهرب بالتقليد، أنا مش مقلد للشافعي نفسه. شو بقى للشافعي نفسه أنا مش مقلد له؟ أراد أن للنجاة، أراد إيش؟ قال ما في نجاة إلا أن أقلد هذا العجوز. شايف انظر. والتائب الثاني من؟ الغزال رحمة الله على الجميع، وقد تاب وعلى صدره كتاب صحيح البخاري. تعالى إلى التائب الثالث الذي فجر في الأمة علم التنجيم وإيواء الناس إلى علم السحر والشركيات الكثيرة تكلم عنها، وسبوا فيها الأفاضل من الأولين. الإمام فخر الدين الرازي محمد بن عمر، وهذا أيضا توفي سنة 600. ذكر من كثير طرق الشافعين عن الإمام فخر الدين الرازي أنه قال لقد اختبرت. شبه هنا، شبه لعتبه نفس المصدور ولا ايش؟ اعترافه ايه؟ اعترافه غارق، اعترافه غارق. شوف قال قد اختبرت، كما قال الغزالي، قد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم اجدها تروي غليلا ولا تشفي عليلا. ثم ذكر نص الوصية التي املاها في مرض الوفاة، كان يرى ان اللفظ الذي قدمه هو غير اللفظ الوارد في الوصية. فقال قال فقد فلم اجدها تروي غليلا ولا تشفي، ولا تشفي عليلا. إذن أمراض العقائد لا يمكن أن تشفيها بإيش؟ بمرض ثالث. أمراض العقائد لا تشفيها بمرض عضال، وهو علم الكلام. نقل النبي أصيبع وتاك الدين السبكي 71 و700، وابن كثير 74 و700، في طبقات الشافعين وصية فخر الدين الرازي التي أملاها في مرض في وفاته، وفيها لقد اختبرت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في القرآن العظيم، لأنه يسعى في تسليم العظمة والجلال بالكلية لله تعالى، ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات، وما ذلك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى وتضمحل في تلك المضايق العميقة والمناهج الخفية. فقال تتلاشى وتضمحل، يبقى إذن بالأدلة العقلية هنا لابد أن ننظر في هذا الباب، هل علم الكلام على الحق؟ من خبروه من أتقنوه قالوا هو أبطل الباطل ولا فائدة فيه. إذن علم الكلام إذا كان باطلا يبقى لابد أن نحقق أمرا آخر مهم جدا في علاقة علم الكلام، إيش هو؟
حكم الاشتغال
به يعني. ما خلاص احنا بقى ذكاء باطل اشتغال به على الحر، ها؟
ثمرته باطل.
رد على اهل الباطل ايه؟
لا يرد على لا ثمرة فيش او ثمرته باطلة.
ها؟
ثمرته باطلة؟
نعم. لكن احنا اصلا السؤال الذي يطرح بقى، اذا بينوا لنا ما هو علم الكلام. لا بس بينوا لنا ما هو علم الكلام عشان الناس تكون على ايه؟ تكون على بينة في الباب. فهل علم الكلام ولا يعنى به الأدلة العقلية على إثبات العقائد الإيمانية؟ وإن كان كذلك فلما قال فيه الأئمة ما قالوا؟ أولا علم الكلام عند المسلمين هو علم يراد به إثبات العقائد الإسلامية، وده اللي بيعم به الأشاعرة والمناطقة على الناس بذلك، زي ناصر الدين الطوسي الذي ألبس الفلسفة زي إيش والزندقة زي الإسلام. فعلم الكلام عند المسلمين هو علم يراد به إثبات العقائد الإسلامية بالأدلة العقلية، لكن يستخدمون منهجا آخر. إيه بقى المنهج؟ منهج فلسف، يستخدمون المنهج الكلام الفلسفي اليوناني. فإن علم الكلام أول ما ابتدى بما يسمى بالأدلة الكلامية اليونانية ممزوجة بالتفكير العقلي لإثبات العقائد، كان ذلك بسبب الانبهار الشديد بما وصل للمسلمين من كتب الفلسفة مع الترجمة يعني أتناقض أقوال ومناهج الفلاسفة اليونان. وعلم الكلام هو جزء من تلك الفلسفة على خلاف درجة التأثر بتلك الأقوال والمناهج. وهذا معنى إيش؟ معناه ضعف العزة بما أنت فيه، ضعف أنت لا ترى ما أنت فيه وما تملكه قوة، فأنت ماشي بقى تريد بقى تقول والقاعدة الكلية والجزء هذا، وإذا كان ذاك كانت المقدمة النتيجة، فأنت أصلا يبهرك بطريقة البيان وهو من أجهل من حمار، أجهل من حمار. ماشي
يعني ده من شؤم إن هم تركوا حجج القرآن؟
طبعا ده مش من شؤم بس، ده من شيء تاني بقى. يلا من شيء تاني
قلنا
ان ضعف اعتقادهم
في
حجر. نعم، بس ان هذه عقوبة من الله عليهم لما تركوا عقبه. وهكذا المسألة دي على العموم، من ترك حقا اورثه الله باطلا مكانه، من ترك حقا اورثه الله باطلا مكانه. لذلك انحرف ناس عندنا كانوا يطلبون العلم، انحرفوا انحراف عقدي كبير جدا، شيء ماشين. وطبعا تأثروا فايش فسبوا أهل الحق وتكلموا عنهم بالتنقيص والاستهزاء. نعم أنا ما أريد أسمي، لكن سنرى إن كان غلى عليهم هذا البدع، هذه البدع وهذا النقصان والجهل، نحن ننصر الحق لا نسكت عنه بحال. لما وصل كلام أولئك المتأثرين بأقوال ومناهج الفلسفة اليونانية وعلم الكلام اليوناني إلى مسامع علماء الإسلام أنكروه غاية الإنكار، فأنكروه وأنكروا المنهج المتبوع وأنكروا الأفكار الدخيلة وبينوا خطر هذا المنهج وخطر هذا العلم. وأول الناس رفعا للراية ها ابن عمر. ابن تيمية يا ابني، ابن تيمية مين اللي قال ابن تيمية؟ عبد الله. انت عبد الله، هو انت هتجيب لي حاول عبد الله تظبط معك شويه وتطلع معك عبد الله؟ حرام عليك عبد الله، حرام عليك. ده ابن عمر قال تقفر عندنا بعض الناس ايش العلم وقالوا الامر انف، اهو بدايه الطرق الكلاميه هي الان. اول من رفع الرايه وعمر مع صبيح احسنت احسنت الاولى ان نقول بذلك. بس ابن عمر قال انا منهم بريء وهم من براء. خلاص انتبه، لان قصه ابن عمر كان قبل خلافه عمر. قصه عمر كانت قبل خلافه ابن عمر على على ما اذكر. او حتى لو كان الترتيب نعم عمر ثم ابن عمر، فابن عمر قال انا بريء منهم وهم مني ايش؟ براء براء. وايضا ابن عباس انا بجيب العبدين الاربعه هم الذين يعني انبروا لذلك ورفعوا الرايه. ابن عباس لما قال له راينا فلان يتكلم في القضاء قال ائتني به، وكان عميا في اخر زمان، قال ادق عنق فاضرب انفه. يعني 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 مساله اشوف واحد واحد في الفتاوى اتصل بيا قال لي حديثك يدعو الى العنف. شوف انظر بيضحكوا على الناس بيش. فهذا اول رايه لقص ظهر هذا الكلام. بعد ذلك عمر مع صبيغ عندما قال الذرات ذروه في الحمله واقرا قال تعالى، قال ابن اول شيء قال قال ابو موسى اهجروه. انت شوف بقى شوف طبق المثل الصعيدي. عمر فين عمر؟ ايه المثل الصعيدي لازم يتطبق في اللي احنا فيه دلوقتي مع صبيغ؟ طبق المثل الصعيدي، المفروض تجيبها صعيدي. طب انت ما جبتهاش حد هيجيبها، انت في المطوحه جايب اسها واساسها. لان طبق المثل الصعيدي، انت صعيدي انت صاحبه من صاحب الصعيدي صح. لا اتفضل يا صعيدي اضرب المرود يخاف السالب. لا ايه تعال اسها ايه ده، افترشوا الحصير وجلسوا الان يتفننون. قصة كبيرة جدا وهي لها اصل في السنة. يعني ده المثل السعيد ده له اصل في السنة. طب انا اقربها ليكم، هي بعيدة شوية اقربها ليكم. ماذا فعلوا مع 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 مع, مع صبيح؟ هوينا بقى المثل هنا، المثل هنا، المثل هنا، المثل هنا. يا وجيزة أنا أخوه وعمي أنا لا لا فين ابن عمه فين ابن عمه ده راجل أنت يا ابني ده في التخطيب مش هنا. اللي يمشي مع ابن عاص اللي يمشي مع إيه؟
مع ابن
عاص ده مثلا
فلاح
يطلع أمه. الولد جايب من أقصاها فلاح مش نور فلاح. بص بقول لك اللي يمشي مع مع ابن عاص اللغة مطوعة معهم في كل شيء. طب أنا انت عايز تقتلني عايز تغم عايز تموتني فضل ابراهيم. اللي ملوش كبير اشتري له كبير. بص كله في ذهول. ايه ده ايه ده مال المثل دول احنا فيه؟ عمر امير المؤمنين قال لا يجالسه احد، جميع المسجد تجنبه، يمشي ما احد يكلمه، هجروه هجرا تاما كما فعل سلم قالوا هجروا ثلاثة هجروا ثلاثة. هنا يحدث لابد. لذلك أبو حنيفة مر على قوم مر على قوم يتفقهون فقال إنهم طلبة يدرسون الفقه، قال هل لهم رأس؟ قالوا لا. قال إذن لا يفلحون، إذن لا يفلحون، إذن لا يفلحون. انظر اللي مالوش كبير يشتري له. هو الكبير لما قال لا أحد يجالس كله هجر. وبعدين تعالى الأمر عليه، بعث أبو موسى إلى إلى الإمام إلى أمير المؤمنين قال ما عندك يا صبيغ؟ قال والذرات ذرة فالحاملات وقرة. فحبسوا ثم جابوا أتى به تاني ما عندك يا صبيغ؟ قال الذرات ذرة. فقام واخد إيش؟ أخذ أخذ العصا وقال الذريات. ما فيش بقى جدال أهو، ولا جدال بالباطل ولا جدال بالحق، ده في شيء تاني. ضربه بالعصا فأدمى رأسه فقال ما تجد يا صبيغ؟ قال لا أجد شيئا، لا حلو ولا باطل ولا حلو ولا حرام، لا أجد شيئا. ففهم ما فعل معه ذلك. هذا هذا المنطق هو الآن وعلم الكلام. شوف كانوا يحاربونه من متى؟ من هنا يحاربونه. ولذلك منهج السلف هو المنهج القوي، هو المنهج القوي. لذلك حقيقة الأمر النصرة للعقائد الإسلامية لا تكون إلا بالطريقة النبوية، لا تكون إلا بالطريقة السلفية، لا تكون إلا بما قال الله وقال وقال الرسول. وكما قال علماؤنا مجادلة الباطل بالباطل باطل، مجادلة الباطل بالباطل باطل، والحق أنك لابد أن ترد على أهل البدع بإيش؟ بالحق. الخلاصة أن علماء الكلام من أهل الإسلام يعني استفادوا من الطرق الفلسفية والمنطقية والكلامية في تأييد صحة العقائد الإيمانية للرد على أصناف من الكفار وأهل البدع، ذلك إلى جانب الأدلة العقلية المستنبطة من النصوص القرآنية الحديثية. أقول لم ينتفع بهم أهل الإسلام قط، لكن قد نفعهم شيء، نفعهم شيء واحد حقا، هو أنهم أدخلوا كثير من النصارى ليش؟ الإسلام، أدخلوا كثير من النصارى الإسلام. نعم. ومعظم اجتمع عليه علم الكلام ما يطلق عليه أنه أدلة وبراهين لا يعدو أن يكون إيش؟ فصاحة زائفة وبيان مظلم. وهذا يفسر لنا أن كبار علماء الكلام راجعوا عن 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 علم عن علم الكلام. نعم. وإن كان الغزالي قال الفائدة الرد على بعض أهل البدع من علماء الكلام من باب المعارضة الفاسدة بهذا التدفع، وهذا خطأ أيضا بين. قال الغزالي، نختم بكلامي، قال الغزالي في إحياء علوم الدين: حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة تنتفع بها فالقرآن والأخبار مشتمل عليه، وما خرج عنها فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع، أو مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق لها، وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع، وعضوها خوض فيما لا يتعلق بالدين، ولم يكن شيء منه مألوفا في العصر الأول، وكان الخوض فيه بالكلية من البدع، ولكن تغير الآن حكمه إذ حدثت البدعة الصارفة عن مقتضى القرآن والسنة، ونبغت جماعة لفقوا لها شبها ورتبوا زي كناصر الدين التوسي، ورتبوا فيها كلاما مؤلفا، فصار ذلك المحظور بحكم الضرورة مدونا فيه، والصحيح أنه لا ضرورة في ذلك، هذه اسمها الضرورة ليش؟ المتوهمة ليست بحقاقة بحال من الأحوال، بل صار من فروض الكفايات، هو القدر الذي يقابل به المبتدع. وأنا أقول رد المبتدع لا يكون إلا بالحق، ورد غير المبتدع، رد المبتدع لا يكون بالحق، ورد غير المبتدع من أهل الكلام لا يكون بالكلام، ولكن يكون بإيش؟ بتمام الاتباع والانقياد. نعم. إلى الإسماعيل. هو هذا من ذاك، هذا من ذاك المناطق أنهم يتأثرون جدا بالكلام بالقواعد اليونانية الفلسفية، وهذا هو أصل علم الكلام. هو التأثر بقواعد القواعد الفلسفية اليونانية والكلام بما يكون ليس فيه إلا تفخيم الألفاظ مع المتناقضات والجمع بينها، ولا يمكن الجمع بين المتناقضات. هو عنده كان في راسه أشياء في مسائل القدر، فلما تكلم فيها على أنه مش مستطيع يسلم للقدر. تفضل.